الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسألة الرضا في باب النكاح، الرضا في باب النكاح. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه أحمد، وأخرجه أيضا الدارمي وابن الجارود والطحاوي والبيهقي من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم، والمقصود بها هنا الثيب، المقصود بها هنا الثيب، حتى تستأمر، حتى تستأمر، والمقصود بذلك أن يؤخذ إذنها بذلك لفظا. ولا تنكح البكر، وهي التي لم يسبق لها النكاح، حتى تستأذن، معنى أن يعرف أنها قد أذنت بذلك. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال: أن تسكت. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح، وعقد له بابا قال فيه: لا ينكح الأب ولا غيره البكر والثيب إلا برضاهما، إلا برضاهما. فأشار إلى مسألة الرضا. وأخرجه أيضا في كتاب الحيل باب في النكاح، باب في النكاح. وهذا الحديث دليل على أنه يشترط في النكاح رضا الزوجة، فلا يجوز إكراهها فيه، ولو أكرهت فإن الخيار ثابت لها. والأصل في العقود أنه يشترط فيها الرضا إلا ما استثني، أن يكون الإكراه بحق، فهنا ينتفي شرط الرضا، ينتفي شرط الرضا. وإلا فالأصل أن من شروط العقود الرضا في حق المتعاقدين، الرضا في حق المتعاقدين، فهذا شرط الأصل في كل عقد، في البيع، في الإجارة، في الوقف، في النكاح، في الطلاق، لا بد من الرضا. كذلك هذا الحديث دل على التفريق بين الثيب والبكر، التفريق من جهة ماذا؟ من جهة معرفة إذنها ورضاها بهذا، وليس من جهة شرط الرضا أو عدمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أن الأيم، والمقصود بها الثيب، وإن كان يطلق في أيضا على كل من لا زوج له، سواء في حق الرجل والمرأة يقال له أيم، كما في قول الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. فهذا دليل على أن الأيم يطلق على كل من لا ليس عنده زوجة، أو من ليس عندها زوج، لكن المراد به في الحديث كما في الروايات والأحاديث الأخرى المقصود بها الثيب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنكح حتى تستأمر، يعنى أن يؤخذ أمرها بذلك، نعم، من لفظها، أن يؤخذ أمرها بذلك من لفظها، فيشترط في موافقتها أن تتكلم، أن تتكلم، فلا بد من الموافقة الصريحة باللفظ في أن تنطق وتفصح بلفظها عن أنها موافقة. وأما البكر فيكفي أن يعلم أنها قد رضيت، وهذا من جهة استئذانها. ولما كان الأمر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد استقر في نفوسهم أن المرأة البكر عظيمة الحياء لأنها مخدرة في بيت أبيها لا تبرز للرجال، فضلا عن أن تواجه أو يتكلم معها بمثل هذا، وكلما كمل الإيمان وعظم الستر وازدادت الحشمة وحفظت الأخلاق، لا شك أن الحياء يكون عند النساء بصفة أخص أشد، والله المستعان. ولهذا قال الصحابة كيف تستأذن أو ما إذنها، لأنها على ما جرت به العادة والغالب والأصل الموافق للشارع أنها لا تتكلم بمثل هذا لشدة حيائها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تسكت، فأبقي على حيائها في كماله، وكمال هذا الحياء من أجل أن لا يؤثر عليه حتى في استئذانها بالنكاح، وهذا دلالة على شدة هذا الأمر وعظيم العناية به، وأن الواجب على المسلم أن يحفظ حياء موليته وأن يسد كل طريق يكون سببا في هتك حيائها أو ضعفه. فسومح في حق البكر في هذا العقد العظيم والأمر الجليل اكتفي فيه بالسكوت، ولم تلزم به أن تتكلم، لأن هذا كما قالوا مما تستحي منه وتنقبض من الكلام فيه، وهذا بحسب كمال الحياء الذي مبعثه قوة الإيمان وكمال العفاف والستر والصيانة في المرأة المسلمة. والأمر أو الرخصة بأن البكر يكتفى فيها بالسكوت، قالوا إذا علم أنها قد رضيت، لكن لو تبين أن السكوت لم ترض به نعم فلا يكون دليلا، فالعبرة بالقرائن، فإذا أحيانا يقترن بالسكوت ما يدل على عدم الرضا، مع عدم الرضا. قالوا لو بكت فهذا فيه خلاف، قالوا إن اقترن البكاء بصياح فهذا دليل على أنها لم ترضى، وبعضهم قالوا لا يكون البكاء رضا مطلقا، ومما نص عليه بعض الشراح وبعض الفقهاء أنه ينظر في دمعها، إن كان حارا فهو يدل على المنع، وإن كان باردا فإن يدل على الرضا، وهذا لا وجه له، هذا إذا كانت ستسكت، الله المستعان. الآن نعم الأمر في هذا أشد وأفظع. أيضا لو ضحكت فهذا لا شك أنه قال العلماء دلالة على الإذن والموافقة، كذلك لو تكلمت صريحا كما هو الواقع والحال في هذه الأزمنة، الآن تتكلم بلفظ صريح فصيح، بل ربما تحدثت النساء الآن حتى مع الرجال الأجانب بما يستحي منه الرجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلو تكلمت أيضا صريحا فهو إذن من باب أولى، لكن الشرع سامحها في ألا تنطق كما قلنا حفظا لحيائها وإبقاء على عفافها وسترها، مع أن الظاهرية قالوا لو نطقت لا يعتبر إذنا، وهذا يجري على مذهبهم في الأخذ بالظاهر. كذلك قالوا هذا دليل على أنه يجب أن تستأمر المرأة في نكاحها وأن يؤخذ رضاها، فهذا من على أن الإكراه في باب النكاح لا يجوز. أيضا قالوا إن استئذان المرأة في النكاح يكون باعتبار أصله وباعتبار وصفه، باعتبار الأصل المبدأ، يعني هل البنت ترغب بالزواج أو لا ترغب، فأحيانا قد يكون هناك مثلا من الأسباب أو من الأحوال أو من الظروف مثلا ما تحول دون المرأة والزواج، فتستأذن في أصل ذلك، ولا يطلق العنان للمرأة في هذا الأمر من جهة أنها تترك بلا نكاح، نعم مطلقا أو حتى يتقدم بها العمر، هذا خطأ، فالولي لا بد أن يكون له رأي في هذا، لكن استئذانها في أصل النكاح هذا واجب. ثم استئذانها بوصفه من جهة الرجل الذي تقدم إليها، قالوا رحمهم الله فلا بد أن يبين، نعم، بكل ما يؤثر إما في قبوله أو رده، فهذا هو الواجب في باب الاستئمار والاستئذان، فيذكر الولي للمرأة سواء لبنته أو لأخته، نعم، موليته التي يريد أن يزوجها وهو ولي لها، يذكر لها من أوصاف هذا الرجل ما يقتضي، نعم، الإقبال على أو الموافقة على هذا الرجل أو عدم الموافقة عليه. قالوا بمعنى أن لا يكون له هوى، نعم، لا في قبول هذا الرجل ولا في رده، إلا باعتبار أصل الكفاءة أنه كف مرضي الدين والخلق، لكن يبقى أشياء مؤثرة بالنسبة للمرأة قد يخفيها الرجل أو الولي عنها من أجل أن توافق، أو العكس من أجل أن لا توافق، فهذا لا يجوز. قالوا فالواجب، نعم، أن يصف لها الرجل وصفا كاشفا، قل تقدم إليك فلان في أنسبه وفي صفته في عمله في أخواله، نعم، إلى غير ذلك، فهذا، نعم، من أجل أن يكون الأمر أمام المرأة، أمام المرأة واضحا، فتكون على بصيرة. كذلك قالوا أيضا أن مطلق الحديث يدل على أنه لا فرق في التزويج في البكر بين البالغة وغير البالغة، بين البالغة وغير البالغة، ومسألة تزويج البكر هذه لها أحوال، فأحوالها ثلاثة: البكر البالغة، اختلف في أهل العلم على قولين، هل تجبر أو لا تجبر؟ فالقول الأول قول المالكية والشافعية أنها تجبر، فوليها أحق بها، وأجاب عن هذا الحديث أن استئذانها من باب الاستحباب، فليست كالثيب التي يجب استئذانها. والقول الثاني قول أبي حنيفة وقول أحمد، وهو رواية عن أحمد كما أن الرواية الأولى أيضا مشهورة عن أحمد، أيضا أنا قول أبي حنيفة رواية عن أحمد قال به طوائف، أنها لا تزوج إلا برضاها فلا تجبر، وهذا هو القول الراجح، وحديث أبي هريرة هذا صريح في هذا، صريح في هذا، فكما أنها لا تكره على أي عقد من العقود، قالوا لا تكره على النكاح من باب أولى، ولهذا كما قال بعض الفقهاء أو بعض الشراح: إذا كانت لا تكره على عود أراك لتبيعه أو تشتريه في البيع، فكيف تكره على بذل بضعها لرجل تعيش معه الدهر؟ ما أتت الشريعة بهذا، فالصواب أنها لا تجبر، والصواب أيضا أنه لا فرق في هذا بين الأب وغيره، فالبكر البالغة لا يجبرها لا الأب ولا الجد اللي هو الأب أبو الأب فضلا عن غيرهما من الأولياء، إذا كان لا يجبرها أبوها فأخوها من باب أولى. الحال الثالثة الثيء البكر، نعم، التي بلغت تسعا وهي دون البلوغ، بنت تسع، فهذه أيضا مختلف في إذنها، والصواب أنها لا تجبر، لأن إذا بلغت هذا المبلغ وكانت تعرف أمور النكاح فإنها تستأذن. الحال الثالثة البنت الصغيرة التي لا تعرف أمور النكاح، يعني كبنت ست وخمس وأربع، فهذه يزوجها أبوها أو وليها، لكن لها الخيار إذا أريد الدخول بها، فعاد الأمر إلى أنها لا تجبر، إلى أنها لا تجبر. فقالوا زوجها هذا الولي ليس لأنه لا إذن لها، وإنما من جهة أنها لا تعرف أمر النكاح حتى تستأمر فيه وتستأذن. فإذا بلغت وعرفت الأمر أو حين الدخول بها يقال لها أننا قد زوجناك أو عقدنا نعم لفلان عليك، فإن رضيته فلا بأس وإلا فلها الخيار. فهذه أحوال البكر. وأما الثيب نعم فقد حكي الإجماع على أنها لا تجبر، على أنها لا تجبر في باب النكاح. ثيب هذا باتفاق بإجماع أهل العلم كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى بإجماع المسلمين. ولهذا ورد في الحديث الآخر الأيم أحق بنفسها من وليها، وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر. وفي قصة الخنساء كما عند البخاري بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. قالوا فلو أجبرت فالعقد باطل، لو أجبرت فالعقد باطل. كذلك قالوا أن المقصود بالثيب نعم هي التي دخل عليها ووطئت، ولو كان بزنا، ولو كان بزنا. هذا قول. والقول الثاني أنها إذا وطئت ولو بزنا نعم فإنها تكون في حكم البكر، تكون في حكم البكر. كذلك قالوا إن مسألة الرضا بالنسبة للمرأة في باب النكاح معتبر، وأنه يجب على الولي أن يوافقها فيما اختارت وأرادت، إلا لو رغبت المرأة قالوا في غير كفء. وهذا يحصل، لو رغبت المرأة في غير كفء من الرجال، يعني يكون فاسقا أو أي شرط من شروط المكافأة المعتبرة عند الفقهاء، فإن للولي أن يمتنع من تزويجها، بل هذا هو الواجب عليه، وإلا فما الفائدة من الولاية؟ قالوا لأن نظر الولي لموليته نظر مصلحة، فكيف يزوجها بغير الكفء؟ كذلك هذا الحديث دليل على أن الولي شرط في النكاح، على أن الولي شرط في النكاح كما هو قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية. كذلك هذا دليل على أن الزوج أو الولد لا يكره على النكاح. قالوا فإذا كانت لا تكره المرأة التي عليها ولاية نعم فلأن لا يكره الولد من باب أولى. وهذا أيضا يحصل من جهة ربما أن الأب مثلا أو الأم قد تطلب من الولد أن يتزوج فلانة من الناس وهو لا يرغب بهذا، يعني يأمره الأب مثلا أن يتزوج ابنة عمه، أو الأم تقول خذ ابنة أختي في أن يتزوج ابنة خالته. هذا حاصل واقع، وربما سأل بعض الناس عن هذا قل إن لم أصنع فسيغضب والدي أو ستغضب والدتي، هذا إكراه، فلا يجب على الولد أن يطيع ولا يعد عاصيا ولا عاقا، لأن الرضا شرط. فهو إذا لم يختر ذلك ويرغب فيه فإنه لا يلزم بالموافقة عليه. كذلك هذا الحديث دليل على أن الرضا في معرض الحاجة يكون بيانا، أن السكوت في معرض الحاجة يكون بيانا، أن السكوت في معرض الحاجة يكون بيانا. في معرض الحاجة يعني حاجة هذه المرأة التي عندها حياء ألا تتكلم، فعد سكوتها بيان وإفصاح. لكن في غير معرض الحاجة تأتي القاعدة الأخرى لا ينسوا لساكت قول، فهذه قاعدة وهذه قاعدة. فإذا كان هناك ثمة حاجة لعدم الكلام فالسكوت بيان، لكن إذا لم يكن هناك حاجة وأنه يطلب الكلام باللفظ والإفصاح فهنا لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. كذلك هذا الحديث دليل على أن كما قلنا العقود يشترط فيها الرضا، وعلى هذا فإذا تخلف هذا الشرط بطل العقد، بطل العقد كما يبطل عقد البيع لو تخلف فيه الرضا، أو عقد الإجارة، أو عقد الوقف مثلا، أو غير ذلك من العقود. فإذا عقد هذا العقد على وجه فيه إكراه فإنه يكون باطلا. والمقصود بذلك من جهة أنه قد بطل في حق من أكره، ويتبع هذا أو يترتب عليه أنه يثبت خياره، فإن أجازه وإلا فيفسخ. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه وما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها لبيان أن المرأة التي بت طلاقها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، معنى أن يدخل بها ويطأها. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه أيضا أحمد ومالك والدارمي وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طرق، عن القاسم وهو ابن محمد وعروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الطلاق باب من أجاز الطلاق الثلاث، أخرجه في كتاب أيضا في باب من قال لامرأته أنت علي حرام، وفي باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوج بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها، أخرجه أيضا رحمه الله تعالى في كتاب اللباس باب الإزار المهدب، وفي كتاب الشهادات باب شهادة المختبئ، وفي كتاب الأدب باب التبسم والضحك. فعائشة رضي الله عنها تخبر أن امرأة رفاعة القرضي من بني قريظة من اليهود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي، يعني أنه طلقها آخر ثلاثة تطليقات. وليس المقصود أنه طلقها البتة في مجلس واحد أو بلفظ واحد، لهذا ورد في رواية فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فهنا بانت منه، فهذا معنى البت. قالت: فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، تزوجت بعده يعني أني زوجت هذا الرجل عبد الرحمن بن الزبير وهو أيضا قرضي. قالت: وإنما معه مثل هدبة الثوب، وأشارت إلى أن نعم أنه لا ينشط ولا ينتشر ولا ينتصب للجماع، فهي أرادت نعم أن ترد نكاحه بهذا العيب حتى ترجع إلى زوجها الأول. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لصراحة المرأة بمثل هذا، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني الذي بت طلاقها؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني عبد الرحمن بن الزبير، معنى أنه يدخل بها ويطأها. قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى أبا بكر: ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها جهرت بالشيء الذي يستحيى منه في وصف نعم زوجها، لكن قالوا كانت محتاجة لذلك نعم لشدة رغبتها في الرجوع إلى الزوج الأول، ولهذا لم يعنفها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تبسم عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث استدل به على أن المرأة التي بت طلاقها لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج غيره، ولا يكفي مجرد العقد، بل لا بد أن يطأ الزوج الثاني، أن يطأ الزوج الثاني. قالوا على هذا في قول الله تبارك وتعالى: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قالوا هذا الحديث بين أن المقصود بالنكاح في هذه الآية هو الوطء، فالحديث فسر الآية وحكي هذا إجماعا، كما قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن المرأة إذا طل أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا أنها لا تحل له إلا بعد زوج، على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع. وإن كان قد حكي عن ابن المسيب أنه قال يكفي العقد، لكن حمل على أنه لم يبلغ النص، لم يبلغ الحديث رحمه الله تعالى، ولذلك أخذ بظاهر الآية، بينما السنة في هذا الحديث فسرت أن المقصود بالنكاح حتى تنكح زوجا غيره هو الوطء. ولهذا قال الجصاص في كتاب أحكام القرآن: لم نعلم أحدا تابعه عليه، يعني على تابع ابن المسيب على هذا أنه يكفي العقد، قال: فهو شاذ، فهو شاذ. قالوا كذلك أنه يكفي مجرد العلاج فقط، ولا يشترط الإنزال عند جمهور أهل العلم، خلافا للحسن البصري رحمه الله الذي اشترط أن ينزل، بينما الجمهور يرون أنه يكفي مجرد العلاج فقط، فهذا الذي يفسر به العسيلة. أيضا قالوا يشترط أن يكون هذا في نكاح صحيح، فلو كان النكاح الثاني غير صحيح كنكاح الشغار مثلا أو بلا ولي، قالوا فإنه لا يحصل به التحليل، لا يحصل به تحليل. وفي قول هذه المرأة إنه ما معه إلا مثل الهدبة، قالوا من جهة أنها عابته بعدم الانتشار، ولهذا قال أهل العلم من شرط ذلك في الزوج الثاني أن ينتشر ذكره من أجل أن يحصل هذا الأمر، فدل على أنه نكحها نكاح رغبة لا نكاح تحليل، لا نكاح تحليل. وإذا نكح نكاح رغبة فإنه سيكون، قال أهل العلم، فيه انتشار، فهذا قيد، هذا قيد. قال ابن المنذر: ففي هذا دلالة على أنه لو واقعها وهي نائمة، يعني الزوج الثاني لو واقعها وهي نائمة أو مغمى عليها لا تحس باللذة، فإنها لا تحل للزوج الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال: وإنما يكون ذوقها بأن تحس باللذة. أيضا في هذا الحديث دليل على أن الشخص إذا اضطر إلى التصريح بما يستحيا منه للحاجة فلا بأس به، لكن يكون ذلك بمقدار الحاجة فقط ولا يزد، بمقدار الحاجة فقط ولا يزد على هذا. أيضا في هذا دليل على جواز ذكر الشخص بما يكره ولو كان في غيبته، أو ذكره بما يعاب به إذا كان لمسوغ شرعي كالاستفتاء كما في هذه الصورة، فالمرأة لم تقصد عيب هذا الرجل لذات العيب، على أنه قد كذبها في هذا كما في الرواية الأخرى، وإنما قصدت بيان هذه الحال مستفتية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. وهذه من الأحوال التي استثنيت فيها الغيبة، من الأحوال التي استثنيت فيها الغيبة. كذلك في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي أن يحتشم عند أهل العلم وأهل الجاه والمكانة والمنزلة ما لا يحتشم عند غيرهم، يعني تجليلا إجلالا وتوقيرا لهم ولمجالسهم، من أن يكون فيها ما لا ينبغي من قول أو فعل. ولهذا عاب خالد بن العاص وندى أبو بكر على هذه المرأة، أو ليزجر هذه المرأة عما جهرت به عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت قلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث يتعلق مسألة القسم بين الزوجات، إذا استجد امرأة كيف يقسم لها مع نسائه الأوائل أو مع امرأته الأولى. وهذا الحديث حديث أنس، أخرجه الجماعة إلا النسائي، وخرجه مالك والدارمي وابن الجارود والبيهقي من طريق أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب إذا تزوج البكر على الثيب، وفي باب إذا تزوج الثيب على البكر. قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، يعني عند البكر المرأة الجديدة، ثم قسم، يعني ثم استأنف القسم بين نسائه السوابق. وإذا تزوج الثيب في لفظ على البكر، يعني على المرأة التي أخذها بكرا، وإلا مرأته التي عندها الآن ليست بكرا، لكن التي تزوجها بكرا، لما تزوجها لم تكن ثيبا، فهذا الذي فسر به الحديث. إذا تزوج الثيب على البكر معنى لا يستشكل هذا، قال: كيف تكون بكرا وقد دخل بها؟ معنى أنه تزوجها بكرا، تزوجها لما دخل بها بكرا. أقام عندها ثلاثا، يعني أقام عند هذه الثيب نعم ثلاثة أيام، ثم قسم، يعني استأنف القسم بين نسائه. فهذا الحديث دليل على نعم أن الرجل إذا استجد امرأة وتزوج بها فإن كانت بكرا فإنه يقيم عندها سبعة أيام، سبعة أيام قالوا متوالية لا يرجع إلى نسائه مدة هذه الليالي، ثم إذا انتهت يقسم بينهن قسمة جديدة ليلة الليلة على المشهور. وبعض العلم يجيز أن يكون القسم أكثر من ليلة، قال بحسب نعم ما يتفق عليه هو وأزواجه، وإلا بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز القسم أكثر من ليلة. وإذا تزوج ثيبا، إذا تزوج ثيبا فإنه يقيم عندها ثلاثا، يعني ثلاث ليال متوالية، ثم يستأنف القسم بين نسائه. فهذا الذي دل عليه الحديث، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية رحمهم الله الذين لم يأخذوا بهذا الحديث، فقالوا إنه إذا قام عند الجديدة ولو ليلتين فإنه يقضي مثل ذلك لبقية نسائه، قالوا لعموم الأدلة الدالة على وجوب العدل والتسوية بين النساء، لكن هذا مصادم للنص. أيضا ورد في حديث آخر أنه يقسم للثيب للبكر ثلاثا وللثيب ليلتين، لكن هذا حديث ضعيف بل حديث واهي. فالصحيح هو ما في هذا الحديث، أنه إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم بين بقية نسائه أو استأنف القسمة من جديد. وهذا يكون كما على العلم بحسب ما يتفقان أو ما يتفق عليه هو ونساؤه، سواء في عدد الليالي أو في من يبتدئ بها القسم. نعم، فهذا راجع إلى المصلحة، فالأمر منوط برأي الزوجة أو برأي الزوجات والزوج. كذلك قال أهل العلم: هذا الحديث دليل على أن الثيب لا يجوز أن تزاد على السبع، على الثلاث إذا دخل بها، إلا لو أرادت أن يكمل لها ثم يقضي لزوجاته مثل ذلك. استدل بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس لك أو بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، يعني جلست عندك أسبوعا، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فهي إما أن ترغب بالجلوس أسبوعا من حين أن دخل بها فتختص بهذا الأسبوع لوحدها، ثم بعد ذلك يقضي لكل واحدة من الزوجات نعم مثل ذلك أسبوع أسبوع. وإما أن تأخذ بما دل عليه حديث أنس نعم أن ترضى بالثلاث فقط ثم بعد ذلك يستأنف جديدا، قسما جديدا. وعلى هذا قال أهل العلم الثيب لها حالتان، أما البكر فليس لها إلا حال واحدة، البكر لها سبع ولا يقضي لنسائه، بينما الثيب إما أن ترضى بالثلاث وتختص بها، معنى أنه لا يقضي مثلها لبقية زوجاته، وإما أن يزيدها أربعة أيام فيجلس عندها أسبوعا، نعم، لكنه يقضي مثل ذلك لبقية نسائه، فعلى هذا لا خصوصية لها إلا بمجرد البداءة، أنه بدأ بها من حين أن دخل بها بالأسبوع، وهذا ما دل عليه حديث أم سلمة. وعلى هذا يكون وجه التوفيق، نعم، بين حديث أنس وحديث أم سلمة. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا تزوج الثيب على البكر كما قلنا، هذا ليس قيدا، قالوا فلو تزوج الثيب على ثيب، نعم، فالأمر كذلك ليس لها إلا ثلاث، يعني لو تزوج الثيب على ثيب مثله، بمعنى أنه قد تزوج ثيبا امرأة مثلا قد دخل بها طلقت ثم تزوجها ثم تزوج أخرى ثانية ثيب، فهذه الثيب أتت على ثيب أخرى، فلها ثلاث. ولهذا قال السندي رحمه الله تعالى في الحاشية على البخاري، نعم، إذا تزوج الثيب على البكر، أي إذا على من تزوجها بكرا، نعم، وعلى من هي باقية على بكرتها. قال فإذا كان حكم الثيب على البكر هو هذا كان على الثيب بالأولى، يعني لو تزوج الثيب على الثيب من باب أولى. كذلك دل هذا الحديث على أن الزوجة لا يستأنف القسم إلا بعد تمام هذه الأيام، سواء السبع للبكر أو الثلاث للثيب أيضا هذا الحديث هل يدل على أنه على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الظاهر الله تعالى أعلم أنه على سبيل الوجوب، معنى أنه يجب على الزوج أن يقضي بهذا، فيجب عليه أن يبقى عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا. ويتفرع عن هذا مسألة أخرى ذكرها الشراح، هل هذا المكث حق له أو حق لها؟ أما إذا كان حقا لها فهذا واضح، فإنها تطالب به لو أخل، فلا يجوز له أن يمكث أقل مما، نعم، مما ورد، يمكث مثلا عند البكر خمسة أيام ثم يقسم، ما يجوز، لأن هذه المرأة قد جعل الشرع لها سبعا. قالوا وإن قيل بأن الحق له، نعم، فيكون الأمر على الاستحباب والمصلحة، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه حق للمرأة، ويدل لهذا ماذا؟ حديث أم سلمة يدل على أنه حق لها، قال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. قالوا كذلك في قول أم سلمة قام عندها سبعا أو ثلاثا دليل على أن عماد القسم هو الليل، قالوا وهذا في من معاشه النهار، فإن عماد القسم هو الليل، فإنه يمكث عند هذه المرأة بالليل، أما في النهار فإنه يخرج إلى مصالحه وإلى وظيفته ونحو ذلك، فالنهار هو أحق به، لكن لا يجوز له، قالوا، أن يدخل في نهار ليلتها على غيرها إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة دخل، لأن الليل تابع للنهار، هذا اليوم لهذه المرأة بليله ونهاره، وإن كان عماده هو الليل لكن النهار تابع له، فلا يدخل بيت الأخرى إلا لحاجة، يعني كعيادة مريض أو تفقد أولاد ونحو ذلك، أو أن يكون هناك مصلحة مثلا في هذا البيت تقتضي حضوره فلا بأس، وإلا فالأصل أنه في نوبة هذه المرأة يمكث عندها ليلا ونهارا، لكن كما قالوا أن عماد القسم لمن معاشه بالنهار هو الليل، ومن معاشه بالليل كمن يعمل بالليل فعماد القسم له النهار، عماد القسم النهار. كذلك قالوا أن هذا في باب القسم لا يلزم منه الوطئ، بمعنى أن يجامع، وإنما الواجب أن يبيت معها، الواجب هو المبيت فقط، ولهذا قد يفسر القسم، نعم بالمبيت فقط، بالمبيت فقط، يعني أنه يقسم بين نسائه في البيت عندهن، وأما الوطء فلا يلزمه، وأما الوطء فلا يلزمه. قالوا لما يختلف به هذا من جهة ميل النفس، من جهة الصحة والمرض، ومن جهة الرغبة، ومن جهة قالوا حتى التعب والإعياء، ومن جهة ما يمر به نعم من ظرف أو حال، كل أمور مؤثرة نعم في مسألة الوطء ورغبة الرجل به. قالوا فإنما الواجب عليه أن يبيت بالبيت، كذلك أنه يمكث هذه الأيام متواليات فلا يفرق. قالوا لأنه لو فرق نعم لوجب عليه الاستئناف، فربما اتخذه حيلة، فنحن نقول يجب عليك أن تمكث أياما متواليات، أن تمكث أياما متواليات عند هذه المرأة، عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا. كذلك كما قلنا لأن المقصود به باعتبار الليالي، فالخروج للمصالح أو لما هو واجب نعم كالعبادة مثلا والصلاة ونحو ذلك، فهذا واجب عليه أن يخرج إليه، على خلاف ما قال به بعض الفقهاء من الشافعية أنه إذا استجد امرأة فإنه يترك صلاة الجماعة، وهذا نص عليه إنه لا يخرج إليها، بل نص بعضهم على أنه حتى الجمعة تسقط عنه، ولهذا شنع عليهم في هذا أو أنكر عليهم في هذا، لا سيما في مسألة الجمعة، وإلا فقولهم في مسألة الجماعة خرجت على أنهم لا يرون الوجوب، فيرون أنها فرض كفاية، لكن القول الصواب أنه لا يجوز، فيجب عليه أن يخرج لما هو واجب، يخرج لمصالحه الدينية والدنيوية على حد سواء، فليس المقصود أن يمكث في البيت مطلقا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث من صلى بعد العشاء أربع ركعات بينهن لم يفصل بينهن بالتشهد كتب له كقيام ليلة، هذا الحديث كثر تداوله والكلام حوله هذه الأيام في وسائل الاتصال، لكن الذي يظهر الله تعالى أنه لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت ولا يصح، لا مرفوعا ولا موقوفا، روي عن عائشة وعن ابن مسعود عن عبد الله بن عمرو، لكن نظر الله تعالى أعلم أنه لا يثبت، ومتنه فيه ما فيه، المتن فيه ما يستنكر، فالأظهر أن هذا الفضل لم يصح فيه شيء، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قد كتب في هذا يعني عدة من الفضلاء فيما بحثوا، وبعضهم انتهى إلى هذه النتيجة، لكن أشكل ما في هذا يعني عندي هو قضية المتن، المتن فيه ما يستنكر، الله تعالى أعلم.